وملء ما بينهم وملء ما شاء ربي من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها الكرب وتقضى بها الحوائز وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا مع حضراتكم في ظلال السيرة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات وهذه اللقاءات ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. النهاردة إن شاء الله عايزين نكمل مع بعض في بعض الوقفات الإيمانية والتربوية، فضلا عن الوقفات الدعوية، من خلال ما سنتحدث عنه اليوم في ظلال السيرة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما نخش في الكلام بتاعنا، حد قرأ أو سمع أو تدارس قصة الإسراء والمعراج خلال الأسبوع اللي فات ده؟ في حد معانا تدارس أو سمع أو قرأ عن الإسراء والمعراج والمشاهد اللي النبي صلى الله عليه وسلم شافها في هذه الرحلة المباركة، في هذه المعجزة الربانية؟ طيب، الله المستعان. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما جهر بالدعوة بعد 3 سنين من البعثة، وهو دايما بيبقى على مقربة من المواسم وأسواق العرب، دايما بيرتاد كما يقولون المواسم وأسواق العرب المختلفة، ويدعو الناس للإيمان ويدعو الناس إلى الله. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ودايما كان بيدعو الناس إلى نبذ الأصنام والأوثان. إلا في موسم السنة العاشرة للبعثة اختلفت الصيغة عن اللي قبل كده. اختلفت الصيغة، النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على القبائل ايام الموسم ودعاهم للاسلام، زي مثلا مين؟ زي بنو عامر مثلا وغسان وبنو مره وبنو حنيفه وبنو سليم وبنو نصر وثعلبه وكنده وبنو الحارث بن كعب وغيرها. ويقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى كنده فدعاهم الى الاسلام، ثم بني حنيفة، ثم بني عامر، وجعل يقول: ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. وعمه أبو طالب كان وراه وبيمشي وراه للناس ويقول: إنه صابئ كاذب، إنه صابئ كاذب لا تصدقوه. سبحان الله، تخيل المشهد، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيطلب الحماية، دعوة صريحة انه يطلب الحماية من القبائل العربية عشان يبلغ دعوة ربنا سبحانه وتعالى. محتاج حد يقويه، حد ينصره، حد يحميه حتى يبلغ كلام الله. والقبائل اللي عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منها النصرة، للأسف محدش كتير كان بينصر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، درجة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبنو كلب لما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا بني عبد الله، إن الله قد أحسن اسم أبيكم، ودعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن، ولكن لم يقبلوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل ذلك أيضا مع بنو كندة ولم يقبلوا منه أيضا صلى الله عليه وسلم. ثم أتى بنو عامر فدعاهم إلى الله وعرض عليه نفسه، وكذلك لم يقبلوا دعوة النبي، لدرجة إن رجل يسمى بيحرة ابن فراس كان من بني عامر يقول: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم قال له: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله عز وجل على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر إلى الله، يضعه حيث يشاء. فقال له: أفتهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. وأبوا عليه. تخيل، كانوا بيساوموا النبي صلى الله عليه وسلم: احنا هننصرك وهنحميك، ولكن لو ربنا أظهرك وكانت ليك الشوكة، الأمر يكون لينا احنا من بعدك. فالنبي قالها صراحة: الأمر إلى الله، يضعه حيث يشاء. بتاعت ربنا مش بتاعتي. تخيلين. طب الكلام والصيغة اختلفت ليه يا جماعة؟ كان عم النبي صلى الله عليه وسلم بيحميه، كان هناك من يواسي النبي صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه، أما الآن فهو في مرحلة جديدة من المجاهدة، من الدعوة، من التربية، من الصناعة من الله تبارك وتعالى. معاني لابد أن نقف معها كثيرة وكثيرة. المعاني دي قد إيه الله عز وجل أراد أن يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعلق قلب نبيه به لا بغيره، وأن يحصل الله عليه وسلم بعيد عن تعلق قلبه بالبشر. هكذا النبي خيرين يا جماعة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بيستمر على هذا الأمر ويعرض نفسه على الناس، والناس تساوم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يقبل المساومات، لا يقبل التفاوض في شيء لا يملك منه شيء، يرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا الداعية، وهكذا العامل لدين الله تبارك وتعالى، لابد أن يصنع على التعلق بقلب الله، يربى على معاني التجرد والبذل والتضحية وتعلق القلب بالله عز وجل، لا يفاوض ولا يتنازل أبدا في شيء من دعوته أثناء رحلة السير إلى الله عز وجل على طريق الدعوة، ويفوض الأمر إلى الله. ندم بنو عامر لما فاتهم هذا الشرف فيما بعد، ولم ينالوا هذا الفضل، فضل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان اللقاء الثاني مع بني شيبان، قال علي رضي الله عنه: ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليهم السكينة والوقار، فتقدم أبو بكر فسلم، فقال علي: وكان أبو بكر في كل خير مقدما. فقال: ممن القوم؟ قالوا: ممن القوم؟ فقالوا: من شيبان بن ثعلبة. فالتفت أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بأبي أنت وأمي، هؤلاء غرر في قومهم، وفيهم مفروق بن عامر، وهانئ بن قبيصة، ومثنى بن حارثة، والنعمان بن شريك، ومفروق قد غلبهم جمالا ولسانا، وكان له شأن في قومه. فقال أبو بكر: كم العدد فيكم؟ فقال مفروق: إنا لنزيد على الألف، ولن تغلب الألف من قلة. إحنا ألف. فسألوا سيدنا أبو بكر: طب المنعة، كيف المنعة فيكم؟ فقال مفروق: علينا الجهد، ولكل قوم جد. فقال أبو بكر: فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال مفروق: إنا لأشد ما نكون غضبا حين نلقى، أي نلقى العدو، وإنا لأشد ما نكون لقاء حين نغضب، وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح، أي الحلوب من الإبل، والنصر من عند الله، ينصرنا مرة ويذيل علينا مرة، لعلك أخو قريش. فقال أبو بكر: أو قد بلغكم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فها هو ذا. فقال مفروق: قد بلغنا أنه يذكر ذلك. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وإلى أن تؤوني وتنصروني، فإن قريشا قد تظاهرت على أمر الله وكذبت رسله واستغنت بالباطل عن الحق، والله الغني الحميد. فقال له مفروق: إلى ما تدعو أيضا يا أخا العرب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم قال: وإلى ما تدعو أيضا يا أخ العرب؟ فتلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال مفروق: دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. ثم تكلم هانئ وقال: قد سمعنا مقالتك يا أخا قريش، وإني أرى أن تتركنا وأرى أن تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر، لوهن في الرأي وقلة نظر في العاقبة، وإنما تكون الذل مع العجلة، ومن ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم عقبا، ولكن نرجع وترجع وننظر وتنظر. وكأنه أحب أن يشركه في الكلام المثنى بن حارثة. كان سيدنا المثنى بن حارثة بعد كده لما أسلم بقى، كان قبل ما يسلم كان عنده صاحب رأي وحرب. فقال المثنى: قد سمعنا مقالتك يا أخا قريش، والجواب هو جواب هانئ في تركنا ديننا واتباعنا لدينك لمجلس واحد، مش عارف المشكلة في النت في إيه. نرجع. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالمثنى بن حارثة وهانئ بن قبيصة كانوا شايفين إن مجلس واحد مش كفيل إن هم يتركوا دينهم ويرجعوا لقومهم إلى أقوامهم ويتكلموا عن الإسلام ويدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. كانوا شايفين إن هم محتاجين إن هم يرجعوا لأقوامهم ويتناقشوا معاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرجع ويفكر في الموضوع، ويبدأوا بعد كده لما يتقابلوا ياخدوا قرار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم في الرد؟ انتوا اتكلمتوا بشكل فيه عقل ونطق وحكمة. ما أسأتم في الرد؟ إذ أفصحتم بالصدق، وإن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساءهم أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقال النعمان بن شريك: اللهم لك ذا. فتلا النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد أبي بكر فقال: يا أبا بكر، يا أبا حسن، أي أخلاق في الجاهلية ما أشرفها، بها يدفع الله بأس بعضهم عن بعض، وبها يتحاجزون فيما بينهم. قال: ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج، فما نهضنا حتى بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا صدقا صبرا. متخيلين اللي بيحصل يا جماعة؟ متخيلين المشاهد اللي بيمر بيها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحداث؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيبين في هذه الأحداث معاني تربوية عالية جدا، زي مثلا في المجلس الأول أو المحادثة الأولى مع بني عامر، سبب التعثر اللي حصل هو إن النبي صلى الله عليه وسلم ما وعدهمش إن لهم الحكم، ورفضوا النصرة وإيواء النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا وبيربينا على معنى إن مهما كانت حالة الضعف في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فلا يحق أبدا أن تتفاوض أو أن تفاوض على إقرار غير المسلمين على بطلهم. لو أنت في موضع ضعف دعوي، لكونك أنت في مرحلة استضعاف، اوعى تتفاوض على شيء فيه باطل، على شيء لا تملك فيه ولا له شيئا. اوعى تتفاوض على باطل او تقر باطل مهما كان. ونستفيد ايضا من ده ونربي انفسنا على طريق الدعوه، ان كل من يبذل للدعوه بيريد مقابل او شهره التصدر او اي شيء، لا ينبغي أبدا له ذلك، ولا ينبغي أبدا أن نكون سببا من أسباب تصدير هؤلاء. فلا ينبغي للعامل لدين الله تبارك وتعالى أن يدفع الدعوة لتكون ثمنا في شهرة أحد. خد بالك، اوعى تساوي، اوعى تتفاوض على باطل على طريق الدعوة. أيضا من الأشياء في موقف المثنى بن حارثة، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، وإن دين الله لن ينصره إلا من حطاه من جميع جوانبه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على أو بيدل على حكمة وحنكة ونضج وفهم لطبيعة العرب والملوك. طيب أيضا على نقطة قضية الصدق يا جماعة، والصراحة والوضوح في تبيين المواقف، إحنا محتاجين ده، محتاجين نتربى على الوضوح، محتاجين نتربى على الصراحة، محتاجين نتربى على الحكمة والنضج في فهم الأمور وفي تحليل الأحداث وفي أخذ القرارات. ثم بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم لما يروح للأوس والخزرج ويسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وينصروا النبي فيما بعد ذلك ويقوم ويظهروا دعوة الإسلام، محتاجين إن إحنا نقف وقفة إن هذا الدين كده أو كده سينصره الله تبارك وتعالى. دين الله منصور بنا أو بغيرنا، ولكن لا ينبغي أبدا أن نتردد في نصر دين الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي أبدا أن نهمل قضية البذل والتضحية أو التربية على البذل والتضحية لهذا الدين، وإن إحنا نسارع في هذا الأمر، نسارع في نصرة دين الله تبارك وتعالى، نسارع في نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نسارع ونبادر لتوصيل دعوة الله في كل مكان. النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده لما بيروح عشان يعرض نفسه على الناس ويجي بعد كده الأوس والخزرج ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع، الست نفر اللي أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا النبي للمدينة وحملوا رسالة الإسلام إلى المدينة، يقول لك لم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطليعة الأولى، طليعة الدعاية للدعوة، أثمرت جهود ولم تبقى دار في المدينة، يثرب قبل أن تصبح المدينة لم تكن دار أو لم تبقى دار إلا ودخلها الإسلام. حتى لما أصبح العام الذي يليه وأقبل موسم الحج خرج من المدينة 12 رجلا من اللي كانوا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيهم الستة اللي كانوا بايعوا النبي أو اللي النبي كان كلمهم في الموسم اللي قبل كده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لقاهم في العقبة وعقد معهم بيعة على الإيمان بالله والاستمساك بفضائل الأعمال والبعد عن منكرات الأخلاق، يقول لك كان عبادة بن الصامت من الذين شهدوا بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ليلة العقبة، أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه قال تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. يقول فبايعناه على ذلك. طبيعة الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو الناس إلى فضائل الأعمال، بيدعو الناس إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى ابتداء. مش دلوقتي قضية الإيمان يا جماعة، احنا محتاجين نتعلم ديننا صح، نتعلم أمور العقيدة، توحيد العبادة لله تبارك وتعالى، الإيمان بالله عز وجل. بقول لك أول حاجة بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، الإيمان توحيد مصطلح علينا ناس يقول لك عادي يروح المقابر يتمسحوا بالأولياء والصالحين، والله بجد ده شرك بالله، الناس دي صالحة عشان تقربنا، ما هي دي ذكرت دعوة المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول لك اشفي لي ابني، يا ابني انت ما تعرفش ان اللي ميت ده ميت وهو مريض، كان نفع نفسه، كان شفى نفسه، كان دعا ربنا ليه بالشفاء، فضلا على المنكرات العقائدية اللي بتحصل في هذا الأمر. محتاجين نتعلم ديننا ونتعلم عقيدة الإسلام الصحيحة الصافية، عقيدة الصحابة، العقيدة اللي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه، ونربي عليها الناس ونربي عليها أولادنا. نعوذ بالله من الشرك ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. ثم لما النبي صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار بعد أن تمت البيعة، بيعة العقبة الأولى وانتهى الموسم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المبايعين أول سفير في الإسلام إلى يثرب عشان يعلم المسلمين شرائع الإسلام، عشان يفهم الناس دينهم، وينشر الإسلام بين الذين لم يزالوا على الشرك. اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا السفير شابا من شباب الإسلام من السابقين، وهو سيدنا مصعب بن عمير. سيدنا مصعب نزل على سيدنا أسعد بن زرارة وفضلوا يدعو الناس إلى الإسلام، وسيدنا مصعب يدعو الناس سرا وعلانية، فكل يوم كان الإسلام بيكثر وبينتشر. وظل سيدنا مصعب بيواجه الصعاب وبيتحمل المشاق حتى ينشر دعوة الله عز وجل في هذا المجتمع، وهو بعيد عن مكة، بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يملك شيء، لا أهل ولا مال ولا سلاح ولا أي حاجة، لا يملك إلا رسالة ربه، فهي سلاحه الأول، يقتحم بها معارك الشيطان، لا يهتم ولا يبالي لو ضرب أو شتم أو حتى مات، لأنه خرج من مكة وهو ليبحث عن ربه سبحانه وبحمده، يبحث عن نشر دعوة الله عز وجل. خرج، ما خرجش من مكة عشان يدور على حطام الدنيا زي ما كتير من الناس ممكن يعملوا دلوقتي، لا، كان يبحث عن حطام القلوب والأرواح والنفوس حتى يجمعها من جديد على الله، حتى يبعث فيها طبيعة وحقيقة الحياة، لأنه كان يحمل في قلبه سر الحياة. موقف من المواقف تعال نعيشها مع بعض، إزاي حول سيدنا مصعب بإيمانه الصادق وإخلاصه العميق ويقينه الجازم وفهمه للدعوة هذا الأمر. أسلم على إيدي سيدنا سعد بن معاذ اللي اهتز الموت عرش الرحمن، وأسيد بن حضير. تعالوا نشوف لما إزاي نجح سيدنا مصعب بن عمير في الدعوة. لما أسعد بن زرارة خرج يوم، كان رايح لدار ابن عبد الأشهل، فدخل في بستان من حوائط بني ظفر، وجلس في البير يقال له بئر مرق. واجتمع رجال من المسلمين، وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير كان سيدا قومهما من بني عبد الأشهر، وكانوا وقتها لسه على الشرك. فلما سمع بذلك قال سعد لأسيد: اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا، فإن أسعد بن زرارة ابن خالتي، ولولا ذلك لكفيتك هذا. فسيدنا طبعا بعد ما أسلم يعني، فأخذ أسيد حربته وأقبل عليهما. فلما رأى أسعد قال لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. ده جاي عليك، واضح أنه ناوي شر، ولكن ده سيد قومه، أصدق الله فيه. قال مصعب: إن يجلس أكلمه. وجاء أسيد وقف عليهما متشمتا، وظل يشتم ويسب، وقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفائنا، اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. مش عايزينكم معانا، لو أنتوا عايزين أرواحكم تفضل في أجسادكم سيبونا. فقال له مصعب: أو تجلس تسمع؟ أقعد اسمع ونشوف، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. فقال: أنصفت يا أخي. ثم جلس. وكان سيدنا مصعب شاب يفقه الحديث، يفقه ما يتحدث عنه، فظل يكلمه عن الإسلام ويتلو عليه القرآن. قال: فوالله لأعرفن في وجه الإسلام قبل أن يتكلم من إشراقة وجهه وتهلله. ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ فقالوا له: خلاص اغتسل وتطهر وتشهد شهادة الحق وتصلي ركعتين. ففعل ذلك وأصبح مسلما. ثم قال: إن ورائي رجلا إن تبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومي، وسأرشده إليكما الآن. هو كان سيدنا سعد بن معاذ. فراح لسيدنا سعد، سيدنا سعد كان ذكي فطن، قال: أحلف بالله قد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. سيد ابن حضير ده اتغير، في حاجة في وشه بتقول إن هو اتغير، مش هو ده الوجه اللي راح بيه. فلما راح لسيدنا سعد قال: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين، فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما، فقال: نفعل ما أحببت. وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، اللي هو ابن خالة مين؟ سيدنا سعد بن معاذ. وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالك، ليخفروك، أي عشان ينقضوا عهدك. فقام سعد غاضبا وأخذ حربته ثم ذهب إليه. فلما رآهم قاعدين كده مطمئنين، عرف إن سيدنا أسيد بن حضير بعته عشان إيه؟ يسمع منهم أو يعرف فيه. قال: والله يا أبا أمامة، لولا ما بيني وبينك من الكرامة ما رمت هذا مني، تخشان في دارنا بما نكره. وكان أسعد قد قال لمصعب: جاءك والله سيد من ورائه قوم إن يتبعوك لن يتخلف عنك منهم أحد. فقال مصعب أيضا لسعد بن معاذ: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته عدلنا عنك ما تكره. قال: قد أنصفت يا أخي. فعرض عليه الإسلام ثم قرأ عليه القرآن، فعرف في وجهه الإسلام. ثم قال: ما تصنعون إذا أراد أحد أن يدخل هذا الدين؟ قال: يغتسل ثم يتطهر ثم يشهد شهادة الحق ثم يصلي ركعتين. ففعل ذلك وأسلم. ثم جمع قومه وقال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قال: سيدنا وأفضلنا رأيا. فقال: فإن كلام رجالكم ونساءكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. يقولون: فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة. إلا رجل واحد تأخر إسلامه إلى يوم أحد، فأسلم في يوم أحد وقاتل وقتل ولم يسجد لله سجدة. وهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. نتعلم إيه يا جماعة من الكلام ده؟ إيه الوقفات التربوية اللي إحنا محتاجينها؟ الداعية أو العامل لدين الله تبارك وتعالى لابد أن يكون على دراية بفكر الإدارة الدعوية، يحوطه بعض العقلاء الحكماء أصحاب النضج الدعوي اللي بيدلوه على مواطن التأثير وأهمية الأشخاص اللي بيكون ليهم دايرة تأثير ودور كبير في نصرة الدعوة والتمكين لدعوة الله عز وجل فيما بعد. أيضا قضية حسن الخلق يا جماعة في الدعوة، ومقابلة الناس وإنزال الناس منازلهم بالرفق واللين والنضج والحكمة، والتفنن في طرق توصيل المعلومة وتوصيل الدعوة للناس بطرق مختلفة وبطرق وبأسباب فيها نوع من أنواع التأثير. أيضا نقطة مهمة جدا، وهي قضية فهم طبيعة هذا الدين، فهم الإسلام، فهم قضايا الدين وأولويات الخطاب الدعوي. محتاجين نعمل ده، محتاجين نفهمه عشان نعرف نشتغل دعوة صح. طيب يا ترى هل الأمر وقف على كده؟ وقف على ده؟ إيه اللي هيحصل بعد كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إزاي هيستثمر هذه الحركة الدعوية وهذا المكان الجديد لنصرة دين الله تبارك وتعالى؟ هو ده اللي احنا هنتكلم عنه، هنعرفه المرة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى، وإيه الوقفات طبعا الإيمانية والتربوية اللي المفروض إن احنا نعيها على طريق الدعوة من خلال السيرة النبوية. ده إن شاء الله بإذن الله اللي هيكون حديثنا المرة القادمة في ظلال السيرة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباعه. لو في أي سؤال خاص بلقائنا النهاردة أو أسئلة إيمانية عامة، معانا 10 دقايق إن شاء الله.